أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورحمنا الله عز وجل به وبكم وبسر الحديث الشريف، وأسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب عن هذه الأمة عاجلا غير آجل. يقول رحمه الله تعالى: باب عيادة الصبيان. عيادة المريض لا تكون مقتصرة على عيادة الرجال أو على عيادة الأرحام فقط، عيادة المريض حق لكل مسلم، إن كان صغيرا أو كبيرا، إن كان مغمى عليه أو صاحيا. إنما يطلب منك عيادة المريض أولا لتنال الأجر الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا فيه مواساة للمريض بحد ذاته، فإن كان مغمى عليه أو كان صبيا صغيرا فكذلك في عيادته، وإن كان مغمى عليه أو كان صغيرا فيه جبر خاطر لأولياء هذا الإنسان المريض. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي، يعني سيدنا أسامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سيدنا سعد ومع سيدنا أبي، أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابني قد حضرت أو أن ابنتي قد حضرت فشهدنا. هي سيدة زينب رضي الله تعالى عنها أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن ابنتها، وفي رواية أن ابنا لها، يحتضر في سياق الموت، أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل إليها السلام، ما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب، أرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. من هذا الكلام، من هذا الحديث الشريف، أقول أن الإيمان ينبغي أن نكون حريصين عليه كل الحرص، وأن نزيد في الإيمان، ألا نكون أصحاب عواطف في الشدائد، في المرض، في الابتلاءات. ما ينبغي أن يكون أحدنا عاطفيا، ينبغي أن يكون حريصا على إيمانه، وأن يزيد في إيمانه حتى يعلو فوق مستوى الأمراض والأسقام والأوجاع. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ابنته صلى الله عليه وسلم ترسل إليه وهو الرؤوف الرحيم صاحب الشفقة التي لا مثيل لها، بنته ترسل إليه. ونحن العوام شو بيقولوا؟ أغلى من الولد ولد الولد. ما قام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا من أجل ابنته وهو الرؤوف الرحيم؟ في هذا الحديث لفت نظري، وخاصة أن تكون العناية منا بأهلنا بأبنائنا ببناتنا، أن نخلي عندك قوة الإيمان. عم بيموت الصغير، أين تكمن المشكلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله ما أخذ وما أعطى. إن أعطاك فبحكمة، وإن أخذ فبحكمة، والأمر ليس لك شيء فيه أبدا، كما قال ربنا عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. أعطاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن صح تعبير القاصر، أعطاها جرعة إيمانية قبل أن يذهب إليها. ونحن اليوم بأمس الحاج والله أن نقوي إيماننا، وأن نقوي إيمان أصولنا وفروعنا وأزواجنا وأحبابنا والمسلمين، أن نشير إلى مسألة الإيمان بأن الله هو الفعال لما يريد، بأن الله هو المعطي، وأن الله عز وجل هو الآخذ. قال: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى. العمر بده يعيش، انتهى الأجل، انتهى بده يموت، فلتحتسب ولتصبر، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل وتصبر على البلاء. فأرسلت تقسم عليه، أرسلت السيدة زينب الله يرضى عنها تقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقمنا سيدنا أسامة وسيدنا سعد وسيدنا أبي، قاموا سوية. فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، في حجر أو في حجر تصح بالفتح وبالكسر، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ونفسه يعني روحه تقعقع، في إلى صوت عمال تخرج الروح من الجسد، ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، بكى. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ بكيت، وكنت قبل دقائق تقول فلتحتسب ولتصبر، طيب شو بكيت انت النبي يا سيدي يا رسول الله؟ فقال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ومن لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. يعني عندما فاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، مو هذا دليل على أنه ليس بصابر؟ حاشا، دمعة العين وحزن القلب ليست دليلا على أن العبد ليس بصابر. الصبر هو أن يتكلم الإنسان في ساعة الابتلاء كلمة واحدة، ألا وهي: إن لله وإنا إليه راجعون. لأن الآية الكريمة واضحة أيها الإخوة الكرام: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بس مجرد يقول الإنسان بلسانه في ساعة الابتلاء هذا من الصابرين، وإن دمعت عينه وحزن قلبه. المهم أن لا تقول ما يغضب ربنا عز وجل في ساعة الابتلاء. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب عيادة الأعراب. قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل على أعرابي يعوده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عم بيعود جميع المرضى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الله خلقنا بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. لا بأس، ما في مشكلة عليه، لا حرج عليه، طهور إن شاء الله، ما أنت فيه تطهير لسيئاتك ورفع في درجاتك إن شاء الله. احتسب هذا الأمر عند الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة لهذا الأعرابي: لا بأس، لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ الأعرابي قال لهذا للنبي عليه الصلاة والسلام: قلت طهور؟ كلا، ما يطهور. الأعرابي عم بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: كلا، بل هي حمى تفور أو تثور، عم تغلي غليان في الجسم، على شيخ كبير تزيره القبور. ايش عم تقول؟ كفارة طهور ان شاء الله، هي حمى تفور او تثور على شيخ كبير تزيره القبور، يعني بده يموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم، اذا خلص مو هيك بدك، تكرم عينك، اهلا وسهلا. هذا تأكيد ايها الاخوة، البلاء موكل بالمنطق، وهذا واقعنا نحن في فرج على الأمي. يسأل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: أين فرج؟ الوضع من سيء إلى أسوأ، تكرم عينك، من سيء إلى أسوأ في فرج، انتقلنا من سيء إلى أسوأ في فرج، اترك على الله، من سيء إلى أسوأ، أبشر أبشر. وين حسن الظن بالله عز وجل؟ أين حسن الظن؟ هذا الرجل الكبير الحمى تفور في جسده، عم بيقول لك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس، طهور إن شاء الله، ما في حرج، اصبر واحتسب وفوض الأمر إلى الله، واعلم ما أنت فيه من بلاء تطهير لسيئاتك ورفع في درجاتك. هذا الرجل قال له: كلا، ما هي طهور، وهي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور، تزيره القبور، خلص. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فنعم، إذن أنا عند ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما شاء. والله يا إخوتي لا تلتفتوا إلى كلام الكثير من الناس في فرج، بالعكس، والله قل الفرج موجود، الفرج موجود. قال: وين الفرج موجود؟ الفرج مو موجود؟ قال له: لا، خلص، الفرج موجود، نأكل ونشرب، أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا. شو بدك أكثر من ذلك؟ ربي عز وجل ما طالبنا برزق الغد، إن احنا عم نطلب من ربنا مو رزق الغد، رزق سنوات لقدام، ومو بس إلنا، إلنا ولنسائنا وذرارينا وذراري ذرارينا. يا رب دخيلك شو هالوضع، ابني هذا، ابني هذا، ها سنتين ثلاثة بدي أزوجه، شلون بدي أزوجه؟ سنتين ثلاثة شو بدك تزوجه؟ إيه، لسنتين ثلاثة شهور. رجل مات وخلف أولادا صغارا ومالا قليلا، وهالأولاد هذول قصة. فقام عمهم برعايتهم، دخل عليه عالم عمال بيزوره، عم يبكي ومتألم، قال له: خير إن شاء الله؟ قال له: مات أخوي وترك صغارا. قال له: أما ترك لهم مالا؟ ليش هو هذا العم يعني بينفق عليهم؟ النفقتك واجبة علي، ينشغل في أولاده ولا أولاد أخوه؟ عم يبكي. قال له: أما ترك لهم مالا؟ قال: ترك لهم مالا. ليش لك عم تبكي؟ شأدك في هذا المال؟ قال: سنة. قال: هل أجلت بكاءك إلى سنة؟ أجل بكاءك بعد سنة، ليش من الآن عم تبكي؟ ونحن الآن من الآن عم نبكي، بدنا نشتري بيت، للولد بدنا نزوج البنت وبدنا وبدنا وبدنا. شاد عمر ابنك؟ والله لسه 10 سنين. شاد عمر بنتك؟ 10 سنين. عم نبكي على المستقبل، فرج ما في، ابشر ابشر بالخير. فنعم اذا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. اما الانسان المؤمن بيجي الفرج، بتقول له والله نحن في فرج. قال شلون وين هذا الفرج؟ عم تاكل لا؟ عم تشرب لا؟ عم تنام في بيتك لا؟ قال بس ما في عنا مصاري مخباي. سبحان الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا ونحن من الراضين عن قضائك وقدرك. اللهم اجعلنا من الشاكرين عند الرخاء، ومن الصابرين عند البلاء، ومن الراضين بمرضي القضاء. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب عيادة المشرك. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في عيادته للمرضى. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود، ولد من أولاد يهود، كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. هيك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كان مع أهل الكتاب، تعامل شفقة ورحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولكن بدون نفاق وبدون إقرار أهل الكفر على كفرهم. بلغناهم الرسالة، عقيدتهم فاسدة، عقيدتهم فاسدة، والمنكر منكر، ولكن حسن التعامل هذا مطلوب شرعا. وخالق الناس، ما قال وخالق المؤمنين، وخالق الناس بخلق حسن. أعطي الصورة الحسنة عن إسلامك. الإنسان المؤمن موحسود حتى على أهل الكتاب، ولكن ينكر المنكر، ينكر المنكر. فمرض هذا الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: أسلم فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبي: لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. روايات بالنسبة لهذا الغلام اليهودي: قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسلم. فنظر الولد إلى أبيه كأنه عم يستأذنه، فقال له: أطع أبا القاسم. اليهود ليه؟ يعرفونه، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكن كبر، استعلاء، الله أعلم شو هي النوايا، الله تعالى أعلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عاد حتى ولو كان مشركا. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. دخلت على عيادة مريض، صار وقت الصلاة، صلي بهم جماعة، لأن المريض يصعب عليه الذهاب إلى المسجد، وإذا كان سليما فعليك وعلى من تزوره أن تذهب إلى بيت الله عز وجل. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه. كان مريض النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل ناس يعودون النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم جالسا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا على الأرض، فجعلوا يصلون قياما. سيدنا النبي جالس، هني قيام، فأشار إليهم: اجلسوا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: اجلسوا، يعني صاروا يصلوا كلتين جلوس. فأشار إليهم: اجلسوا. فلما فرغ قال: إن الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. عرفنا الآن الحكم شو؟ إذا عم صلي الإمام قاعد على الأرض ونحن ما فينا شيء، شو بدنا نصلي؟ قائمين إلا قاعدين؟ قاعدين. بس الحكم مو هيك، لا عند الشافعي ولا عند الحنفي، الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي إلا قائما. تجي تقول لي أنا عم هل بقول لك الحديث وصحيح البخاري وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا، وانت بتقول لنا الشافعي وحنفي ومالكي وحنبلي. يا أخي كفينا ابتداع في دين الله، خلينا نتبع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي من متبعين سيدنا النبي، مو هيك؟ قال طيب هذا الحديث أنا قلت أكثر من مرة إخوتي الكرام، نقرأ صحيح البخاري تبركا، لا أنا ولا أنت أهل لاستنباط الأحكام، هي شغلة العلماء، شغلة الفقهاء يستنبطون الأحكام. الحديث فعلا لو اجي واحد، لو أني ما علقت على هذا الحديث ودخلت شفت واحد عمال يصلي قاعدا وحفظت الحديث وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا، شو بدنا نسوي؟ كان نصلي قاعدين، لأن الحديث رواه الإمام البخاري، الذي تبين أن هذا الحديث منسوخ. يقول الإمام، قال أبو عبد الله، قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قيام. أؤكد يا إخوتي، أمثالنا لا يأخذ الأحكام من القرآن مباشرة ولا من السنة. رب عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شو يعني بالنسبة لنا؟ فتحنا كتاب صحيح البخاري وجدنا حديث، خلاص أخذنا بهذا الحديث. تأنى شوية أخي وتعلم الأحكام. تقرأ الحديث تبركا لا حرج، تقرأ القرآن تقربا إلى الله عز وجل، هذا مطلوب منا شرعا، ولكن استنباط الأحكام ليس لنا ولا لأمثالي ولا لأمثالكم، إنما هو للفقهاء والعلماء. لأنه شو نحن إحاطتنا؟ مثل ذاك الرجل دخل على شيخ من شيوخنا رضي الله عنهم جميعا وعن سائر العلماء، سمع حديث منه في خطبة الجمعة، بعد ما انتهت الخطبة قال له: يا سيدي منين جبت هذا الحديث؟ قال له: خير؟ قال له: هالحديث ما سمعته أبدا. قال له: قرأت صحيح البخاري؟ قال له: لا. قال له: صحيح مسلم؟ قال له: لا. قال له: بتعرف كيف الحديث الشيء؟ قال له: لا. قال له: ديرون صرف قدامه شيء، يعني والله شيء ما سمعناه. وأحيانا بيجي واحد يقول: والله يا أخي شو الحكايات، صار عمري 50 سنة هاي أول مرة بسمع. ليش أنت عم تجالس العلماء؟ عم تخالط العلماء حتى تقول أول مرة بسمع؟ أسأل الله أن يردنا إلى ديني ردا جميلا، وأن يكرمني الله وإياكم بحسن صحبة العلماء العاملين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.